بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس. رحمه الله تعالى: فصل في لسان أهل الجنة. أراد أن يبين رحمه الله تعالى ما ورد في هذا أكان صحيحا أم ضعيفا، وابن القيم جعل هذا الكتاب عن النونية بمثابة الموسوعة، ومن له اطلاع على هذه المنظومة علم أنها موسوعة ربما لا يجد طالب العلم في غيرها من الكتب، وخصوصا في باب المقالات ونقضها والرد على أصحابها والجمع بين الأحاديث والآثار، قد لا يجده في موضع آخر. فأراد أن يذكر هذه المسألة وهي لسان أهل الجنة، أي بماذا يتكلمون، وإن كان في ظاهر كلامه أنه لم يصح شيء في هذا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان، لكن في إسناده نظرا ففي هي راويان وما هما ثبتان، أعني العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان. هذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها هذه المسألة وهي مسألة لسان أهل الجنة، وبين أن الأثر الوارد في ذلك ضعيف لا يصح، حتى أنه ذكر علة الحديث الوارد في ذلك، وهذا من براعة النظم علينا وعليه رحمة الله. قال: ولقد أتى أثر، مما يطلق عليه في اصطلاح أهل الحديث أنهم يطلقون الحديث ويريدون به الأثر، ولذلك يقال لهم أهل الأثر. والأثر يطلق ويراد به الحديث، وقد يراد به ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. أثر بأن لسانهم الذي يتكلمون به بالمنطق، أو الباء للمصاحبة، أي بمصاحبة المنطق، والمنطق هراء هنا هذا المصدر يراد به النطق لا القانون الذي يستعمله العقلانيين وإنما يراد به النطق الذي ينطق به. بالمنطق العربي خير لسان، وهذا أمر مجمع عليه أن العربية هي أفصح اللسان وأحسن البيان وخير البيان، وأنه لا يقاربها شيء من اللغات، ولها خصائص ليست في غيرها من اللغات، فهي أفضل اللغات على الإطلاق. ثم استدرك فقال: لكن في إسناده نظراً. لماذا؟ قال: ففيه راويان، أي في هذا الأثر المروي، ما هما ثبتان، بمعنى اختلال الشرط في ثقة هذين الراويين. من هما؟ أعني العلاء هو ابن عمرو، والعلاء ابن عمرو هذا هو المشهور المعروف بالعلاء ابن عمرو الحنفي الكوفي، وضعفه شديد ووسمه بعض الحفاظ بأنه متروك، بمعنى أنه في حال الاستشهاد لا يستشهد به، وقد ضعفه عامة أهل العلم، أعني العلاء، بل إنهم حكموا عليه بالوضع، والحمل فيه إما على العلاء هذا أو على يحيى الأشعري، قد حكم عليه أبو حاتم بالوضع وأنه كذب لا يصح. ويحيى الأشعري الثاني في علة هذا الحديث هو يحيى ابن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو أيضا ضعيف، لكن ضعفه لا يبلغ ضعف الذي قبله. فأراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يبين ضعف هذا الحديث، وهذا الحديث الذي عناه ابن القيم هو المروي مرفوعا: أحب العرب لثلاث، لأني أو أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. وهذا الحديث وإن كان قد حكم عليه الحافظ السلفي كما ذكر شيخ الإسلام بأنه حسن، إلا أن كلامه قد حمل على الحسن بمعنى حسن الكلام أي حسن المتن، وإلا فإن كثيرين من أهل العلم حكموا عليه بالضعف، وبعضهم أورده في الموضوعات. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا حديث يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد مرد مكحولون، هذا أيضا لا يصح، وبعض ألفاظه مرت معنا وأنها في الصحيحين. ومن ثم تكلم أهل العلم في هذه المسألة وهي لسان أهل الجنة، باعتبار أنه لم يثبت في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأعلى ما وجدته ما روي عن محمد بن شهاب الزهري أن لسان أهل الجنة عربي، وهذا رواه أبو نعيم أو رواه نعيم بن حماد الخزاعي في زوائده على الزهد لعبد الله بن المبارك. وبعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يقول بأنه ظاهر أن كلامهم عربي، لكن الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه العلامة الألباني وهو الذي يظهر والله أعلم التوقف في هذا الأمر. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل بماذا يخاطب الناس يوم البعث، هل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب، وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا، لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، بل كلهم يكفون عن ذلك، لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول. ثم قال: ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين، فقال ناس يتخاطبون بالعربية، وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية، وهي لغتهم في النار. وقال آخرون يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها، لا من طريق عقل ولا نقل، بل هي دعاوى عارية عن الأدلة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هكذا يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وله كلام في اقتضاء الصراط المستقيم ضعف فيه جميع الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، وتكلم عليها رحمه الله تعالى، ونقل أقوال الأئمة في ذلك. ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ريح الجنة، فقال: فصل في ريح الجنة من مسيرة كم يوجد. أراد رحمه الله أن يبين في هذا الموضع ريح الجنة في كم يوجد أو على مسيرة كم يوجد. ولا شك أن الجنة التي هي دار المتقين والدار التي اصطفاها الله لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت كما سيأتي معنا. والجنة لها رائحة، وأعظم رائحة، وينبغي أن تعلم أن ريح الجنة قد ينعم به بعض أهل الدنيا كرامة لهم، فيكرم الله سبحانه وتعالى من يشاء بذلك من عباده. حتى قال المصنف رحمه الله الناظم في كتابه حادي الأرواح: وريح الجنة نوعان، ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العباد، وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها. وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب أو من قرب وبعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجده أنس بن النضر رضي الله عنه، يجوز أن يكون من هذا وأن يكون من أو أن يكون من الأول. هذا كلامه رحمه الله. ومحصل قوله أننا إما أن نجعل الأقسام ثلاثة: الأرواح أو الريح التي تجدها الأرواح وما تأنس به من عبادة ربها جل وعلا، والريح الذي يشم على الحقيقة في الدنيا هذا ثان، وهو أعظم من الأول، والثالث ما يجده أهل الجنة يوم القيامة في عرصات القيامة قبل أن يدخلوها. وقد جاء حديث أنس بن النضر في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك، قال: لم يشهد عمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فشق عليه، قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، فإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ فقال: واها واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه، وكان ذلك في غزوة أحد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والريح توجد من مسيرة أربع نوى، إن تشأ مئة فمرويان، وكذا روي سبعين أيضا صحها ذا كله وأتى به أثران، ما في رجالهما لنا من مطعن، والجمع بين الكل ذو إمكان. ولقد أتى تقديره 105 ضربها من غير ما نقصان. إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان، إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان، أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان، أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى رائحة الجنة، والأحاديث التي جاءت في رائحة الجنة تقسم قسمين، مطلقة ومقيدة. وأعني بالمطلقة ما لم تحدد بزمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة. هذا فيه تقييد بالسنوات، وسيأتي. من المطلقة ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا مطلق، هذا مطلق، لم يحدد بزمن. وابن القيم ذكر 3 أنواع من الأزمان التي يجد فيها أهل الجنة ريح الجنة يوم القيامة: الأولى 40، والثانية 70، والثالثة 500 عام، كما سيأتي التعليق على الأبيات. ثم جنح رحمه الله تعالى إلى الجمع بين هذه الروايات. 40 جاء في الصحيحين من حديث عبد الله، جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا في البخاري، ولا شك أنه أصح الروايات عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر لا إشكال فيه كما قلت، لأنه جاء في صحيح الإمام البخاري. ثم قال: وكذا روي 70 أيضا، صح هذا كله وأتى به أثران. يريد رحمه الله تعالى ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفة. وهذا الترمذي لما روى هذا الحديث قال: حديث حسن، قال: حديث حسن صحيح. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن محمد بن عبد الواحد أنه قال: إسناده عندي على شرط الصحيح. وهذا الحديث قد صححه أيضا جمع من أهل العلم. ولم يذكر ابن القيم أحاديث المئة عام، وسنرجع لها بعد الكلام على حديث الخمسمائة عام الذي ذكره. ثم قال: ما في رجالهما لنا من مطعن، والجمع بين الكل ذو إنكان. الجمع بين هذه الأحاديث ممكن، وهذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يجمعون بين الأحاديث ما أمكن، ولا يصيرون إلى الترجيح إلا بعد عدم إمكان الجمع. فإذا أمكن الجمع لم يصر إلى الترجيح. هذه طريقة الراسخين في العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى قد ختم هذا الفصل وهذه الأبيات بقاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي قوله: ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. التعارض أو إيهام التعارض أو إيهام التناقض إنما هو شيء يطرأ على المجتهد، ليس في حقيقة الأمر، وذلك إذا صح الخبر أو الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يتفاوتون في العلم، ويتفاوتون في المدارك، ويتفاوتون في التسليم والإيمان والإذعان والخضوع. فابن القيم يذكر هذه القاعدة العظيمة: ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. مرجعه إلى الفهم وإلى الذهن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل من عند ربنا ما علمناه وما لم نعلمه، ما أدركنا حقيقته وما لم ندرك حقيقته. ثم قال ابن القيم: ولقد أتى تقديره 105 ضربها من غير ما نقصان. 105، أي اضرب 100 في 5 فيصير المجموع 500، يصير المجموع 500 عام. وهذا زمن متفاوت بلا شك. فيريد رحمه الله تعالى أن يجمع بين هذه النصوص، وهو تردد في إثبات هذا الحديث. قال: إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان. يعني كما أمكننا أن نجمع كما سيأتي بين 70 وبين 40، كذلك يمكننا أن نجمع بين 500، ولكنه قيد ذلك بالصحة والثبوت. إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان. وهذا الحديث، أعني 500 عام، جاء عند أبي نعيم، حافظ أبي نعيم الأصفهاني، في كتاب صفة الجنة، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، من حديث أبي هريرة: إن رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 عام. ولكن ظاهر الإسناد أنه لا يصح هذا الحديث. وجاء أيضا 1000 عام عند الطبراني، ولكنه فيه جابر الجعفي، ومعلوم أنه متروك. وجاء أيضا 500 عام عند أبي داود الطيالسي، وعند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وأكثرهم على أن الثابت فيه 70 عاما، كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وكذلك شيخنا مقبل في صحيح المسند من ما ليس في الصحيحين. وكذلك جاء عند الطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. وعلى كل حال مدار الأحاديث على ما ذكره ابن القيم إما 40 وهذا في الصحيحين في صحيح البخاري وهو أصحها، وإما لفظ 70 وهذا أو مسيرة 70 وهذا عند الترمذي، أو مسيرة 100 عام وهذا عند الترمذي أيضا في سننه وعند النسائي، وقد صححه العلامة الألباني وله طرق كثيرة. فمدار الأمر على هذه الثلاث الروايات 40 و70 و100، وعلى هذا يحمل جمع ابن القيم رحمه الله تعالى لأن الجمع ممكن. فما طرق الجمع التي جمع بها علينا وعليه رحمة الله؟ قال: إما بحسب المدركين لريحها. وهذا الإدراك ما مرجعه؟ السبق في الأعمال، فإنهم يسبقون في أعمالهم، فتسبق إليهم رائحة الجنة، وهذا أمر معلوم تكرر معنا حتى ذكرناه في مسألة النظر إلى وجه الرب غدوة وعشية كما تقدم ذلك. فهو بحسب المدرك لريحها. وأنتم رأيتم أن أنس بن النضر رحمه الله تعالى أدرك ريحها وهو في هذه الحياة الدنيا، وقال: إني لأجد ريحها دون أحد، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجمع الأول: إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا، ما هما سيان، والقرب والبعد عندي هنا هو القرب والبعد المعنوي، يعني بسبب العمل الصالح، أو باختلاف قرارها وعلوها. فهؤلاء يجدون ريح قرارها، وهؤلاء يجدون ريح أعلاها. فقرارها المراد بها الأرض، وعلوها درجات الجنة العالية كالفردوس الأعلى. فبعضهم يجد الرائحة من مسيرة 40، وبعضهم من مسيرة 70، وبعضهم من مسيرة 100 عام، أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا، وذلك واضح التبيان، فمن تأمله اتضح له. أو باختلاف السير، أو باختلاف السير أيضا، فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان باعتبار سيره وجده واجتهاده، وهذا أيضا يؤثر على وجده لرائحة الجنة يوم القيامة. وهذا من طرق الجمع بين الأحاديث، والجمع هذا ممكن، وكما قلت قبل لا يصار إلى الترجيح الذي هو اطراح أحد الدليلين إلا بعد عدم إمكان الجمع. والأصل في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تتعارض ولا تتدافع ولا تتقاطع ولا تتدابر، بل كلها حق من عند الله جل في علاه. ولهذا كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: ائتوني بحديثين صحيحين ظاهرهما التعارض، أو نحو هذا القول، وأنا أجمع لكم بينهما. تعلمون أن أهل العلم الراسخين يتفاوتون في هذا الباب، وهو باب مهم. ولهذا كان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث السبق في هذا الباب، ولم يصنع على منواله بعده أحد كما قال طائفة من أهل العلم. وكتاب ابن قتيبة الدينوري في غاية الأهمية، إلا أنه لا يبلغ مبلغ ما فعله الشافعي رحمه الله، وكتاب الطحاوي أيضا. وهناك كتب مفردة وغير مفردة لهذا الباب تحمل طالب العلم على معرفة الحق في هذه المسائل. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أسبقي، في أسبق الناس دخولا الجنة. فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة. من الذي يسبق إليها؟ الناس لا يستوون في أعمالهم ولا في درجاتهم ولا في منازلهم، وهذا سبق معنا غير مرة. السابقون السابقون. قال رحمه الله: ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران: 150 ضربها أو 40 كلاهما في ذاك محفوظان. فأبو هريرة قد روى أولاهما، وروى لنا الثاني صحابيان. هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان، أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء، كلاهما لا شك موجودان. في هذا الأبيات أحال على طريقة الراسخين في العلم أيضا في الجمع. قال: ونظير هذا، أي ونظير هذا الاختلاف، أو نظير ما ظاهره التعارض كما سبق في مسألة رائحة الجنة، ما جاء من الأحاديث في السبق في دخول الفقراء الجنة، لأنها قد اختلفت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أيضا. فأراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يجمع بين هذه الأحاديث، وله كلام نفيس جدا في عدة الصابرين، وله كلام أيضا في ما أحلنا عليه غير مرة، وهو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. لما ذكر في عدة الصابرين أو في عدة الصابرين الأحاديث التي يسبق فيها الفقراء الأغنياء دخول الجنة، جمع بنحو هذا الجمع. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء 3 نفر فقالوا: يا أبا محمد، والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما يسركم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 40 خريفا. قالوا: نصبر ولا نسأل شيئا. هذا في صحيح الإمام مسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وجاء في الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد فقراء المهاجر مرفوعا: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وجاء أيضا عنده من حديث عبد الله من حديث جابر بن عبد الله قال: يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا. وجاء أيضا في حديث أنس ابن مالك عند الترمذي: إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء 40 خريفا. قال: فهؤلاء 3 جابر وأنس وعبد الله بن عمرو وقد اتفقوا على 40، وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير 500، ولا تعارض بين هذه الأحاديث. إذ السبق والتأخير درجات بحسب الفقر والغنى، فمنهم من يسبق بـ40 ومنهم من يسبق بـ500، ولا يتقيد السبق بهذا القدر بل يزيد عليه وينقص. يعني ما بين الـ70 والـ500 قد يوجد أمد آخر لفقراء آخرين. هذا وجه الجمع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتي على الأبيات التي ذكرها حتى قال في عدة الصابرين: ويكفي في فضل الفقير أن عامة أهل الجنة فقراء وعامة أهل النار أغنياء. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. هنا يقول: ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران. ما هما؟ 100 × 5 ضربها هذه 500، 100 × 5 = 500، أو 40، كلاهما في ذاك محفوظان. فهو يقول الحديثان محفوظان والجمع ممكن، الجمع ممكن باعتبار كثرة قلة الغنى أو كثرة الفقر وهكذا. فأبو هريرة قد روى أولاهما، وروى لنا الثاني صحابيان. هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان، وهذا كله لا شك أنه الغنى مع الشكر والفقر مع الصبر. وهذه مسألة عقد لها كلاما كثيرا في مسألة التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، ليس هذا موضعها. قال: أوذا بحسب تفاوت في الأغنياء، كلاهما لا شك موجودان، فالأغنياء يتفاوتون والفقراء يتفاوتون، ومعلوم أن هذا باعتبار المآل لا باعتبار الحال. ماذا نعني بهذا؟ باعتبار المآل أي باعتبار ما يموت عليه الإنسان فقرا أو غنا. أما إذا كان الإنسان في أول الأمر غنيا ثم افتقر فإن حاله باعتبار ما انتهى إليه أمره. ثم قال رحمه الله: هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالفرقان، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان. هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم لجنان. وما قدمه من الفقراء إنما أراد به الجمع أو إلحاق النظير بنظيره، وإلا فإن أول الناس دخالا الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لغيرك. وجاء الحديث بلفظ فيقول: لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك. وهذا عند الطبراني. وجاء الحديث أيضا بألفاظ مختلفة، لا أقول مختلفة وإنما بألفاظ مبينة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يفتح باب الجنة، كما عند أبي يعلى، إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتامي. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه كلام، إنما أردت التنبيه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس دخولا الجنة، ثم الأنبياء على مراتبهم. ونعلم أن أولي العزم من الرسل هم المقدمون، وأن أفضلهم إبراهيم عليه السلام الخليل، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أيضا: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وهذه الأمور لا شك فيها في تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام وفي تفضيل أمته، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السباقين. قال: هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم لجناني، يعني أنهم يأتون في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، ثم هم يتفاوتون أيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح الإمام مسلم، وجاء في الصحيحين أيضا: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وقد جاء أيضا عند الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. ولكن هذا الحديث فيه كلام ضعفه طائفة من أهل العلم، تكلم عليه الحافظ الدارقطني في العلل. وهذا الأمر على كل حال لا ريب فيه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول الخلق دخولا، وأمته أول الأمم دخولا الجنة. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل من أمتي الجنة. وهذا سيأتي، وهو حديث حسن سيأتي في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم لجنان، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن، ولذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان. هذا ما جاء في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة فقال الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، وهو عند أبي داود. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
إلى والسلام عليكم المباشرة والمسجلة ورحمة الله والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.